لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه، وبعد اخوتي الكرام. الكلام على نظريه العقد، والعقد هي مسائل مهمه جدا صراحه. اولا ان قلنا بان افضل ما يتعبد به المرء لربه جل في علاه العلم وطلب العلم، فافضله الكلام على مسائل المعاملات. الحق ان مساله يعني المعاملات بالنسبه للفقه هي التي تبين جوده قريحه الطالب العلم، وفيها ما فيها من الاجتهادات التي يستطيع المرء فيها ان يتقن اصول العلم. الفقه عظيم جدا. كان ابن الجوزي يقول العلم كثير، يعني ابوابه كثيره، فروعه كثيره. العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء ان ينشغل بانفع العلوم، وانفع العلوم الفقه. كان الإمام الشافعي يقول من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل أفضل الدعاء لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه في الدين، وهذا له منطوق ومفهوم لما قال من يرد له بخير يفقهه في الدين. إذن من لم يتفقه في الدين لم يجعل الله جل في علاه له خلف. كما قلنا مسألة المعاملات هي من أفضل ألوان العلم. فقه المعاملات أصل أصيل، يعتمد كلية على مسألة دقة النظر مع الغوص في الأدلة لمعرفة الاتساع والقياس والإلحاق، ومسألة التأصيل العام في المعاملات لأنها من الأهم بمكان. لا سيما وتعلمون بأن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في كل دقائق حياتهم، سواء الوكالة، سواء الرهن، سواء البيع، سواء الشراء، سواء الإيجار، سواء الهبة أو الهدية. كل هذه المسائل تحتاج إلى دقة نظر في هذا الباب، لا سيما أن إشكالات المال بالنسبة للإنسان شديدة جدا، فلا بد لها من ضبط، والضبط هنا الضبط الشرعي، لأن الإنسان ممكن في شعرة ينزل إلى درجة تستجلب عليه أشد العقوبات. فالربا مثلا من أعظم العقوبات في كتاب الله جل في علاه الربا، فالمرء لا يمكن أن يتفادى حتى يستطيع أن يتعلم فقه البيع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ينهى أي أحد يدخل السوق يبيع ويشتري إلا أن يتعلم علم البيوع والمعاملات. يقول من لم يتعلم المعاملات، يعني يأخذ الدرة، يقول تفقهت في فقه البيوع، يقول لا، فيضربه. ولذلك علي بن أبي طالب قال من لم يتفقه في البيوع أو في المعاملات وقع في الربا لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. الكلام بإذن الله سيكون على نظرية العقد ومسألة التعاقد، والعقد له أركان وله شروط، لا سيما وأن هناك أيضا هذه الشروط اختلف فيها الفقهاء عموما، نتكلم على هذا الباب، اختلف فيها العلماء نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا أنا أتكلم على المواكبة بالنسبة لخلاف العلماء في هذا الباب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فكأن في الحديثين شيء من التعارض ظاهرا، وهذا يكون في نظر المجتهد لا يكون في حقيقة الأمر، لأن الأحاديث بأسرها خرجت من مشكات واحدة. لكن هو الأول كأن الأصل في ذلك أنه لابد يكون الشرط من نابع من كتاب الله جل في علاه، والثاني كأن الشروط على أصلها في الحل حتى يأتي ما يكون نهيا عن ذلك ويثبت أنه منهي عنه. فهذه مسألة عظيمة جدا، واختلف فيها العلماء في هذا الباب. هي شروط العقد، وعندنا شروط تكون من مقتضى العقد، وشروط تنافي مقتضى العقد، وما هي الشروط التي يمكن أن تقبل، والشروط التي يعني العلماء اتفقوا واختلفوا فيها. يعني مثلا الشرط في البيع، مثلا في مسألة، يعني ثلاث مسائل قبل أن ندخل في نظرية العقد والكلام عليها. عندنا حديث جابر من أجل أن البعض يرى أن الشرط ينافي مقتضى العقد يبطله، وبعضهم يقول هذا لا ينافي مقتضى العقد فيقول لا يبطله، قد يتفقون على التأصيل وعند التطبيق يختلفون. يتفقون على التقسيم وعند التطبيق يختلفون. يعني هما اتفقوا على أن مطلق ما يقتضي الفساد، ومع ذلك قالوا من باع واشترى وقت الجمعة جمهور يرى أن البيع صحيح ويأثمان، الحنابلة يقول البيع باطل، مع أنهم يتفقون جميعا الحنابلة مع الشافعية يتفقون على أن مطلق ما يقتضي الفساد. لكن هنا الخلاف في التطبيق، إيش هو التطبيق؟ هما يرون الشيء المنهي عنه لذاته أو لشيء الوصف الملازم لذاته يقتضي الفساد. هنا إسقاط الأمر، هل هذا وصف ملازم للذات أم لا، مراد لذاته أم لا، فعند التطبيق يحدث الاختلاف. والتطبيق أيضا لا بد له من طريقة نظر، لا بد له من نظر ولا بد له من ترتيب. طيب، الإمام العلم جابر يقول أعيا جمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه صار سعرا عجيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، قال ما عندنا ناضح غيره، قال بعنيه بأقية، فقال أشترط حملانه إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا شرطه في العقد. شوف هنا عند التطبيق الشافعية يقولون هذا الشرط ليس بصحيح، لا شرط هذا ينافي مقتضى العقد. لما؟ لأنه لو حصل إجابة القبول في العقد كما سنبين أن الإجابة القبول من أركان العقد، لو حصل إجابة القبول إذا لابد من تمام الملكية والانتقال، وهذه لم تنتقل، ما زالت في يد البائع. فقالوا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فقالوا شرط باطل. وقالوا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وإرضاؤه لأن النبي ما قصد البيع أولا، شوف وجهوا الحديث للأصل في المذهب عندهم، وجهوا الحديث وتوجيه الحديث عندهم بأنه ما كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أصالة البيع، كان يقصد مساعدة جابر، ولذلك قال له تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فقال خذ جملك ودراهمك. لا أنا هذه مقدمة، ليست هذه مقدمة عدنان، مقدمة لمسائل العقود مقدمة. فهنا بعدما اتفقوا على التأصيل اختلفوا عند التطبيق، فقالوا هذا شرط ينافي مقتضى العقد، الحنابلة قالوا الشرط لا ينافي مقتضى العقد. لذلك ترى في مسألة البيوع، إذا باع رجل شقة وقال له أشترط أن أجلس فيها شهرا أو أستأجرها شهرا، الحنابلة يقولون هذا العقد صحيح، الشافعية يقولون ليس صحيح. الشافعية الحنابلة أجروا ذلك في مسألة صراحة ليس لهم فيها دليل، يعني هذا الدليل ممكن يكون معهم في هذا الباب، ليس لهم دليل في مسألة هذا الباب. الحمد لله جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم وعليكم السلام وكاته. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لما قال له جابر أشترط حملانه إلى المدينة أقره، هم الحنابلة ازدادوا على الأمر بأنهم قالوا عند مبايعة السيارة يمكن أن تكون السيارة مرهونة للبائع، وهذه مشكلة كبيرة أصلا عند الحنابلة يفعلونها، يقولون يصح رهن العين الممتلكة عند البائع ليضمن الثمن الذي في ذمة المشتري، وهذا ينافي مقتضى العقد حقا، يعني هذا ينافي مقتضى العقد حقا، لكنهم أجروها على عموم كما قلنا مسألة الشروط، ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه بعد الإجابة والقبول لابد من التملك الكامل، وتمام الملكية ينافيه الرهن، أنه يجعل السيارة مرهونة عند البنك يبقى ما في تمام ملكية، أو خالف مقتضى العقد هنا الآن، لأنه ثمرة التعاقد هو تمام الملكية، ولذلك لابد للطالب العلم أن يعرف ضوابط العقد وشروط العقد وأركان العقد، لأنه عند التعاقد سيرى في هذا العقد العقد صحيح العقد غير صحيح، العقد له ركن مختل، شروط التعاقد في هذا الباب. يعني أيضا كالخلاف بين الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة والحنفية في مسألة التعاقد مع وجود الشرط الربوي في العقد، هم يرون أن هذا الشرط وإن كان ينافي مقتضى العقد تجنبه قد يكون، فنبطل العقد ونصح العقد، نبطل الشرط ونصح العقد، وهذا كلام الحنفية والحنابلة. الشافعية والمالكية يقولون أصالة هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فيرجع العقد بالبطلان، هذا شرط باطل فيرجع العقد على العقد بالبطلان مع تلازم وجود التعاقد في هذا الباب مع الشروط، فالشرط هنا شرط ربوي والشرط الربوي شرط فاسد باطل، فيرجع على العقد بالبطلان، فيرجع على العقد بالبطلان. هذه مسائل مهمة جدا، مسائل العقد. يعني أيضا اختلاف العلماء في مسائل العقد، على مسألة أركان العقد، قد يختلفون في الأركان، هذا ركن في العقد أم ليس ركن في العقد. تعرفون عما أتكلم تضربوا لي مثلا في ذلك، اختلاف الفقهاء في التعاقد نفسه، هل هذا ركن من أركان العقد أم لا؟ لأنهم طبعا ثمرة الخلاف أنه لو قال ركن من أركان العقد يبقى لابد أن يتوفر اختلاله، اختلاف في كل العقد. إذا انتفى العقد، لأن الركن يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم. صحيح ولا لا؟ اضربوا لي مثلا في ذلك.
هذا السؤال يا شيخ،
قلت قد يختلفون في ركنية العقد، يقولون هذا ركن أو هذا ليس بركن، وهذا الخلاف سيؤثر في صحة العقد، لأن اختلال ركن من أركان العقد يفقده إيش؟ أهميته، يبطل. ومن قال أنه ليس بركن لا يبطل العقد عنده ولا يفسد. اضربوا لي مثلا بذلك.
اشتراط ولي يا شيخ في عقد النكاح.
لا فض فوق، من أنت؟ ما اسمك؟
معاذ إبراهيم.
رضي الله عنك يا معاذ، ممتاز.
ورضي عنك يا شيخ.
يا رب أمين يا رب. ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، صحيح. الجمهور يرون بأن وجود الولي وتزويج الولي لموكلته شرط ركن من أركان العقد. الأحناف أو الحنفية لا يرون أن الولي يكون ركنا من أركان العقد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم حق بنفسها من وليها. طبعا ضعيف جدا، الحق أنه هو ركن من أركان العقد، لكن شوف التأثير هنا، الثمرة جاءت مع عدم الاتفاق في التأصيل. الجمهور يرونه ركنا، الحنفية يرونه ليس بركن كمالا، ليس واجبا، ففقدانه لا يفقد العقد إيش؟ الصحة. وفقدانه عند الجمهور يفقد العقد الصحة فتبطل، أو يبطل العقد بذلك. نهيك على أنه هناك ركنان عظيمان هما أهم أركان العقد، الإجابة والقبول. ومسألة الإجابة والقبول هينظر في ذلك الباب، في هذا الباب، على مسألة المعاطاة، لأن المعطاء هنا لابد لها من إجابة وقبول. صحيح ولا لا؟ المعطاء ليس فيها إلا السكوت. هناك قاعدة عند الشافعي تقول أن الساكت لا ينسب له، لا ينسب له القول، الساكت لا ينسب له القول. فكيف يكون بيع المعطاء صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه لابد من إجابة وقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض. يبقى العقد لابد أن يتضمن أو يتوفر فيه ركنا، يتوفر الركنان، ركن الإجابة والركن القبول. ولأنهم يقولون بأن التراضي عمل قلبي لا يعرف إلا بقرينة خارجة، والقرينة الخارجية الظاهرية هي الإجاب والقبول. إذن بيع المعطاة لا يصح، القبول غير موجود، السكوت ليس قبولا. مفهوم؟ هذه اختلافات بين العلماء في هذا الباب على مسألة التعاقد، فيكون صحيح أم لا. هذه تعتبر مقدمة في الكلام عن نظرية العقد، وندخل الآن في تعريف العقد والكلام عن أركان العقد. ثم مسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي أول مسألة يمكن نتعرض لها في مسألة العقد، وإن شاء الله سيكون بعد يعني كل مسألة آتي ب يعني المعاملات المعاصرة لهذا الباب. أنا أردت أن أكون تكون مقدمة مهيئة لطلبة العلم. العقد يطلق عليه لغة، يطلق على العقد لغة الجمع بين أطراف الشيء وربطها وضده الحل، ويطلق بمعنى إحكام الشيء وتقويته، لعل هذا هو المعنى القريب جدا، وهو إحكام الشيء مع تقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحب يؤخذ الكلمة كلمة الربط المعنوي، الكلام بين الكلمين. هذا يعتبر مضمون مع تعريف العقد لغة. والعقد لغة كما قلنا هو إحكام الشيء وتقويته، هذا أوضح الكلام لغة في معرفة العقد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها، حديث ده في ضعف لكنه يعني عليكم السلام وكاته، يعني الحديث في ضعف لكنه يعني يستأنس به. دخل على عائشة فقالت له تحبني؟ قال أحبك. قالت: وكيف حبك لي؟ فأخذ طرف ثوبي بأبي وأمي فعقده عقدة قوية وقال: كهذه العقدة. فكانت تتمسك بها في كل مرة تقول له: كيف حال العقدة، حتى مع أزواجي، وهي كانت تترفع بهذا. فالعقد هو إحكام الشيء وتقويته. والمعنى في الاصطلاح لكلمة العقد قريبة من هذا الباب. العقد يعني من معاني العقد يطلق بإطلاقين من عبارات الفقهاء. العقد يفيد الربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام احد الطرفين او كلاهما. كلام بين طرفين: ابيعك هذه السيارة ب100,000، يقول الثاني: قبض. فيكون هذا الكلام الذي بينهما نشأ عنه ثمرة، هو حكم شرعي بالتزام احد الطرفين او بالتزام الطرفين. فيلتزم البائع بتسليم السيارة، ويلتزم المشتري بتسليم الثمن على ما اتفق. ممكن يكون مرجع الثمن منجما تقسيطا، ويكون الأمر في التراض بينهما. فيكون التعاقد الكلام الذي دار بينهما استلزم حكما شرعيا، وهو تبادل الملكية. صارت السيارة في ملك زيد، وصار في ذمته الثمن لعمر. إذن هو يعتبر أن للعقد معنيين عندهم عند الفقهاء ويطلق بإطلاقين. فترى من عبارتين ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما. ممكن يقال بالتزام أحد الطرفين على مسألة الأجرة أو الوكالة، يقول: وكلتك في كل قضايا البيع والشراء التي عندي. وأهل القانون يرون بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقل أو إنهاء. لذا لا نجد أكثر الفقهاء يطلقون على الطلاق والإبراء والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام من طرف واحد مع غير الطرف الثاني، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلا بربط كلامين من طرفين اسم العقد. فالعقد لابد أن يكون بين طرفين. وقد أطلق بعض الفقهاء عن العقد أن كلمة العقد تدل على كل التصرف الشرعي، سواء كان أن يعقد بكلام طرف واحد أم لا ينعقد إلا بكلام طرفين. فيقولون أن كل ما عقد الشخص العازم عليه فهو عقد. طبعا هذا ليس مقصودا، ليس هذا المقصود بالكلام على العقد بالنسبة لنا. فالحق أن نقول العقد هو الإحكام، إحكام الشيء كان في اللغة. وفي الاصطلاح ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي، ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي. عامة هذا تلخيص للكلام على تعريف العقد، لأنه تأسيسا حتى نبين الباب بأنه لما كان ربط كلام بين طرفين ينشأ عنه حكم شرعي، ننظر في أثره وثمرته في هذا الباب. قال: ركن العقد. طبعا ركن العقد لابد أن نفهم الفرق بين الركن والشرط. أسألكم: ما الفرق بين الركن والشرط؟
الركن يا شيخ عفى الله عنه عنك ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
ممتاز.
الركن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
ممتاز.
ما يلزم من وجوده لا
يلزم من وجود الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. طبعا لا الوجود وعدم هذا أمر آخر لأنه خارج عنه. ممتاز. بمثل لذلك
بالنسبة للشرط، شروط مثلا شروط الصلاة.
قلينا بالمعاملات والعقود.
لا 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 لا، بالنسبة للأركان.
نعم.
عقد النكاح الزوجين ركنان في 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 في, في النكاح.
نعم.
فعدم عدم وجود احدهما يعني يبطل العقد اصلا من اساسه.
يعني المراه لو لم تكن موجوده يبطل العقد؟
لا. طيب نحوله الى المبيع.
كما شئت. هو عامه التعريف صحيح. اولا الشرط يكون خارج ماهيه الشيء، والركن يكون داخل ماهيه الشيء. والركن ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم.
نعم.
كالاجابه القبول. الإجابة القبول. قال: بعتك السيارة.
نعم نعم.
ما قال قبلت. وسكت ولم يسكت قبل، فالركن الثاني غير موجود. إذا قال قبلته يلزم الوجود الوجود الآن، الثمرة جاءت من أخر الملكية وصحة البيع. لم يقل وأشاح بوجهي، نقول لم يكن الوجود القبول مع وجود الإيجاب، فإذا العقد لا يصح، يعني لا تترتب عليه ثمرته. صحيح. الشرط أن يقول أشترت أن تسلمني السلعة إلى بيتي، وحصل إيجاب القبول على ذلك، فإن لم يفعل هذا اختل بشرطه الآن، الشرط هذا لا ينافي مقتضى العقد. صحيح. فيلزم الوجود الوجود، لكن لا يلزم من عدم إلى عدم. لو قال له خلاص سمعتك ما أريد أنا سأحمل، صح العقد وليس فيه ثمة شيء. طيب ركن العقد، احنا قلنا الركن في داخل ماهية الشيء، وهو الذي يلزم من وجودي الوجود ويلزم من عدمه العدم. عندنا العقود عقود قد لا تكون من جانب واحد، وهذه إنشاؤها إنشاء العقد فيها يعني يكون على المنشئ، على المنشئ من غير نظر إلى رضا المنشئ له أم لا. كالطلاق، لو دخل زيد على عمرو على بسينة وهي زوجته قال لها أنت طالق، هذا من طرف واحد، هذا من طرف واحد، فينعقد العقد ينعقد بعبارة المنشئ له، المنشئ صاحب الإرادة المنشئة للعقد. فهو الطلاق بيد من؟ بيد المرأة أم بيد الرجل؟
الأصل لا بيد الرجل إلا إذا هو أوكلها للمرأة.
ممتاز. يعني لا يصح أن تكون اسمه في يد المرأة. طب دعك من هذا، أريد الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا بالرجل. طيب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا كما قلنا ينعقد العقد بالعبارة من الذي أراد أن ينشئ العقد، وهذه كالطلاق كما قلنا. أما إن كانت التصرفات لا تتم إلا بتوافق إرادتين كالبيع والإجارة لابد من الإجابة والقبول، يبقى لابد من الإجابة والقبول، فلا بد للانعقاد من عبارتين تعبران عن كلتا الإرادتين ثم بيان توافقهما. إنما البيع عن طراد، والطراد هنا لا يتأتى إلا بوجود الإجاب والقبول، وهذان هما ركن العقد تعاقد، الإجاب والقبول. الإجاب هو ما صدر من أحد العاقدين أولا، والقبول ما صدر من العاقد ثانيا. يأتي زيد إلى عمرو يقول ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة، إما صناعة الحديد، صناعة الأبواب، صناعة قل صناعة السيارات مثلا، فيقول ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة، أريد أن أفتح شركة وأن تكون أنت العامل الرئيس فيها على أجرة في الشهر 100,000 مثلا، 10,000، 20,000، المهم أنه يتم التعاقد بينهما. كيف هذا التعاقد؟ اسم التعاقد إيش؟ بيع أو هبة أو إيه؟ أو وكالة أو إيش؟
يا شيخ بعد هذا الصور
قلت زيد جاء العمر فقال جاء زيد العمر فقال له ما رأيت أمهر منك في هذه الصناعة، فكيف أكون هذا؟ ما تسميه هذا التعاقد؟ ما تسميه الخلع والتطليق؟ لا، ليس للمرأة يا سمران. لا. طيب أنا وصفت لكم التعاقد بينهما، هذا مسماه الشرعي إيش؟ رجل ماهر في شيء قال له ما رأيت أمهر منك، فتحت وكالة كاملة وأريد أن تكون أنت الذي فيها، وش 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 تكون هذه الصفة؟ المفروض أنتم ماجستير ولا دكتوراه؟
تكون يا شيخ الله أعلم، هذه مضاربة.
مضاربة بينهما، هذه مضاربة.
نعم يا شيخ مضاربة.
لا ليست مضاربة، من أنت؟ أنت الذي كلمتني في الأول؟ صح؟
نعم.
معاد أنت؟
لا أنا أحمد أنيس.
أحمد أنيس، لا لست معاد. طيب محمد غلام يكتب انه لابد تكون محاضرة 8:30 وقت مكة، لان المادة مهمة تحتاج تركيز، انتوا نايمين يعني ولا ايش؟ طيب انزل على كلامكم، مفيش مشاكل، من الاربع القادم تكون 9:30 احسن بقى، يعني 8:30 عندي هنا. طب خلاص خليها 8 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة. جيد،
ممتاز يا شيخ، جزاك الله خير.
هل تكون هذا مناسب لكم؟ مناسب جدا، الحمد لله والشكر لله. هنا سلفي الحمد لله، فصل تفصيل جيد سلفي مع أبو الوليد السلفي، هنا التفصيل بتاعه تفصيل جيد جدا، نوصل لما أريد. هذه إجارة يا إخوتي، هذه إجارة، هذه إجارة، وبعدين أيضا هي لا تكون مضاربة بحال من الأحوال، المضاربة تجارة، المضاربة تجارة، يعطي مال وهو يتاجر فيه، إنما هذا استعمال هو الآن. خلاص إن شاء الله نكون الوقت من 9 إلى 10 بإذن الله، ممتاز. يبقى إذن هذه تعتبر إجارة، هذه إجارة، الإجارة لابد لها من إجابة وقبول، الإجارة لابد لها من إجابة وقبول، يعني لابد من توافق الإرادتين. أما إذا جاءه وقال له هذه الأرض أنت الآن أراك لا تستطيع أن يعني أن تزرعها، لا تستطيع أن تفعل بها شيئا، بعنيها. قال أبيعك لكن ما أبيعها إلا بكذا، زيادة ضعف الثمن. قال له أنا أقبل بذلك، اشتريت. قال أنا بعت، فصار إجابة القبول هنا في التعاقد، اللي هو لابد من توافق الإرادتين في هذا الباب على تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ويكون هذه عقد بيع، هذا عقد بيع. فيكون الإجابة مصادرة من أحد العقدين أولا. يقول له بعتك السيارة ب100,000، بعتك هذه الدار ب400,000، والثاني يقول قبلت، أو يقول إني أريدك أجيرا عندي تعمل بهذه المهنة ب10,000 في كل شهر، يقول له قبلت. يبقى إذن المسألة هنا الإجاب هو مصادر من أحد العقدين أولا، والقبول مصادر من العقد الثاني ثانيا. ويسمى الأول إجابا لأنه بمعنى الثبوت الإثبات، لأن الإجاب معناه الإثبات. فلما كان القول الأول أصلا لإثبات الالتزام، والثاني جيء مبنيا عليه من الالتزام، إنما كان للرضا به. ورقنا العقد الإجابة والقبول لابد أن يتوفر حتى نقول بصحة العقد، ولأن التعاقد هذا يدل على توافق الإرادتين، وهما مطلوبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، فلابد من الإجاب والقبول. اشترط العلماء للإجاب والقبول للفقهاء يعني بعض الشروط حتى يصح التعاقد بهما. لكي يكون القبول متلاقيا مع الإجاب مبنيا عليه شروط 3. أول هذه الشروط أن يكون في مجلس واحد. يقول زيد بعتك السيارة، لا يذهب عمرو وهما في الوكالة، لا يذهب عمرو إلى مكتبه على بعد ما 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 يقرب من 20 كيلو، وهناك يتصل بي يقول له قبلت. ما صح، لأن البعد هذا دل على الرفض، ولا صح القبول بعدها، لأنه لابد من إنشاء إجاب آخر حتى يحدث عليه تعقيب هذا القبول. يبقى ان ترك ومشى، هذه دلت على أنه ما قبل، ولو قبل لنطق ولقال عليكم السلام وكتب. فلما لم يقل قلنا يبقى إذن هذا ما يصح، هنا العقد لابد أن يكون في مجلس واحد. والشرط الثاني ألا يصدر من العاقد الثاني ما يدل على إعراضه، بأن يفصل بينهما بالكلام الأجنبي لا سبب تربط بالموضوع بهما. والمعنى أنه يقول له بعتك هذا الزرع، بعتك هذه الثمرة، بعتك هذه الدار، بعتك هذا البيت. ما يأتي يقول له لما كنا معا سفرا واحدا وذهبنا فاشترينا ثم أكلنا ثم شربنا ثم سرنا ثم أجبنا ثم اشترينا ثم ذلك مرض أحدنا وذهب المستشفى ثم رجع ثم ذلك يقول له قبلت. ما يصح، هناك كلام أجنبي بيّن أنه ما كان يريد، لأن هذا إهمال لما يريد. من قال مريدا شيء صار سريع الإقبال عليه، فهذا يسمى الإعراض. الحالة الحال يؤثر في الأحكام هنا، الحال هو الذي يؤثر في الحكم. فلو كان صدر كلام أجنبي عن الإجابة والقبول بينهما، بين المتعاقدين يعني، رد فلم يصح. والشرط الثالث ألا يرجع المودب في إيجابه قبل قبول القائل. وهنا يبين المصنف لأن الفصل بالكلام الأجنبي إعراض عن الإجابة ورفض له، فاعتبر كأن لم يكن. فإذا جاء القبول، فإذا جاء قبول ذلك القبول بعد ذلك فقد جاء على غير إجاب وقام على غير إعماد. ويتراجع الموجب في إجابه قبل قبول العقد فقد سحب الإجاب وصار كأن لم يكن، فاعتبر القبول بعد ذلك واردا على محل غير قابل على غير إجاب يبنى عليه. لأنه القبول متى يؤثر في العقد؟ عندما يكون الإجاب سبقه، عندما يكون الإجاب سبقه. والعقد لا يتوفر ولا يصح حتى يتوافق الإجاب مع القبول، حتى يحدث الوفاق بين الإجاب والقبول. أما شروط المجلس للواحد للإجاب والقبول، فلأن الإجاب لا يكون جزء من العقد إلا إذا التحق به قبول، وكان مقتضى هذا أن يتم القبول فورا الإجاب ليكون متلاقيين من غير تراخ بينهما، إذ كل تراخ من شأنه أن يلغي الإجاب. ولذا قال الشافعي أن القبول يجب أن يكون فورا الإجاب. ولكن الحنفية لاحظوا أنه إذا اشترط فورية القبول للإجاب كان ذلك تضييق على القبض أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة. ابتدأ بأول مسائل العقد، مسألة مهمة جدا، مسائل قربنا على انتهاء الوقت لكن نتعرض لها ونبين. نعم، لو سلم ثم قال قبلت لا يؤثر، الفصل اليسير في هذا الباب لا يؤثر. هذه جاءت إن شاء الله أمثلة عليها عملية، لكن هنا من الأمثلة العملية في مسائل العقد والنظر فيه خيار المجلس. خيار المجلس معناه أن يكون كل واحد من العقدين الفسخ ما دام العقدان لم يتفرقا بالأبدان. يعني جلس المجلس التعاقد واشترى منه الأرض، ثم اتصل به أخوه، اتصل بعمه، أو هو تدبر وجد أنه سيحتاج المال في مكان آخر فيقول له يعني له يعني الفسخ، له الفسخ ما دام في مجلس العقد. احنا قلنا مجلس التعاقد يكفل مسألة من أراد الرجوع يرجع، وكما قلنا يكون لكل واحد من العقدين الفسخ ما دام العقدان لم يتفرقا بالأبدان. هذا مع خيار المجلس، إنه هو في المجلس يعني يستطيع أن يخرج بالبدن ويتفرق، يبقى إذن ليس ملزما، الذي يراقبه ليس ملزما بشيء. إذا تباعدت الأبدان وافترقت المجالس سقط حق الفسخ بهذا السبب. والمسألة هنا خلافية بين العلماء، خيار المجلس هو ده أصلا لقول النبي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهنا منطوق والمفهوم مراد برضو، والمعنى ذلك أنهما لو تفرقا كان خيار وإلا فلا خيار. الشافعي والحنابلة يرون بأن البيعان بالخيار خيار المجلس طول ما هو في المجلس ولم يتفرق بدنا له أن يفسخ العقد، له أن يرد، ولست هذه إقالة، بل هذا فسخ عقد حق له فيه ما دام لم يتفرق على المجلس قبل أن يتفرق. التفرق يكون بالأبدان، كان ابن عمر إذا باع وأراد إبرام الصفقة يمشي بعيد عن المجلس حتى يعلم أنه أبرم الصفقة بذلك. العقود عندنا ثلاثة أقسام، عقود غير لازمة من الجانبين كالعارية والوديعة والوكالة، هذه جائزة من يعني جائزة من الطرفين، وقد تكون لازمة من جانب غير لازم من جانب آخر. وهذه العقود الثانية وهي الرهن والكفالة، فالكفالة واجب عليه والرهن أيضا واجب إلا أن يؤدى الحق، وهذه الرهن والكفالة لا يدخلها خيار المجلس لأن فسخها جائز من كل الوجوه. أما القسم الثاني من العقود، عقود لازمة، العقود اللازمة هي غير قابلة للفسخ من الجانبين أو من جانب واحد كالنكاح والخلع، وهذا أيضا لا يدخل خيار المسجد لأن المجلس لأنها ثابتة ولأن أثارها لا تنفصل عن أسبابها، لا تنفصل عن أسبابها. القسم الثالث هو العقود اللازمة قبل الفسخ وعقود المعاوضات، كل عقود فيها معاوضة فتكون هذه هي القابلة للفسخ. القسم الثالث كما قلنا العقود اللازمة قبل الفسخ، وهذا القسم يشمل كل عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وغير ذلك وصلح المعاوضة. صلح المعاوضة البعض يرونه بيعا، وأيضا الهبة المسابة عليها قد تدخل في هذا الباب، وهذا كله يثبت فيه خيار المجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأحمد ذلك أيضا يقول به. وأما المالكية والحنفية يقولون لا يقولون بخيار المجلس، لا يقولون بخيار المجلس، يقولون إذا باع واشترى قد تم البيع وانتقلت الملكية وهو يعرف نفسه أنه غير مقصر أن تنتقل الملكية. عامة سنبين هذه المسألة إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الكلام على التفريق بين قولي الشافعية الحنابلة والحنفية والمالكية في نظرية العقد والكلام على البيعان بالخيار ما يفيد وما ثمر ذلك والمجلس الذي فيه الخيار متى ينتهي الخيار منه. هذا إن شاء الله تفصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو في أي سؤال تفضل.
يا شيخ عفو الله عنك.
آمين.
إذا كان المتعاقدين في مجلس مثلا في معرض ثم يعني تم التوقيع على العقد ألا يعتبر هذا التوقيع يعني ملزما؟
لا 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 هذا التوقيع فهمتك هذا التوقيع ينزل منزلة الإجابة القبول أيضا لهما الفسخ وهما في مجلس في المجلس. من أراد الـ 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 الإمضاء يمشي يفارق المجلس، لكن لو حصل إمضاء على الورق وهم في نفس المجلس له الفسخ أيضا، لأن الإمضاء هذه معناها أنني قبلت ومعناها أن أنت أعطتني الورقة التي كتبت فيها هذا إجابة. هو الآن إجابة وقبول، فهمني؟ هذه أخصاها، ويبقى له إن أراد إتمام لابد من أن يتحرك بدنا ويخرج عن المحل.
بارك الله فيك شيخ.
تحت أمرك تحت أمرك. طيب يبقى إذن إن شاء الله موعدنا بإذن الله في المحاضرة القادمة ستكون من الساعة 8:00 عندي 9:00 عندكم في مكة بتوقيت مكة، صحيح؟ تمام. أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، أشكر لكم فضلكم وحرصكم وأستمحكم عذرا على التأخير اليوم، يعني كان الولد نائم هو الذي بيضع الزوم، أنا ما أعرف كيف يكون فسامحوني. نفع الله بكم وإياكم وإياكم إن شاء الله. الأسبوع القادم نفصل في مسألة البيعان بالخيار، ولما ابن عمر كيف ابن عمر يفعل ذلك، يعني كيف يسقط مسألة أن السلام رسمها، لأن ابن عمر كان إذا باع وأراد للبيع أن يتم يمشي يعني يترك مجلس التعاقد، مع أن النبي بيّن أن في مجلس التعاقد فيه بأنه البيعان فيه بالخيار. هذا سنبين إن شاء الله، ونعتذر لابن عمر لما فعل ذلك، يكون الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.